من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. المسألة الرابعة: المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثاني، فإذا طلقها ثلاثا حرمت أيضا حتى تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأولى. يعني ما له علاقة، المحلل ما له علاقة بمن يكون. وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث، وتحل بنكاح الغير بعده وإن طلقت ما أثمر. نعم، لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا. نعم، في المتن هيك موجود، احنا عم نقرا من بالتحرير. ها نعم، لو طلقت تسعا طلاق العده بالتفسير الذي اشرنا اليه حرمت عليه ابدا، وذلك وهذا قد تقدم معنا وشرحناه مفصلا وذكرنا المناط في تقوم طلاق العدة بالشرطين المذكورين سابقا، يعني بالرجوع والمواقعة، بعد الرجوع المواقعة ومن ثم الطلاق. وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم وقعها ثم طلقها في طهر آخر حتى ثم راجعها ثم وقعها ثم طلقها في طهر آخر، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها كالثلاثة الأولى، يعني طلقها ثم راجعها فواقعها ثم طلق إلى آخره، ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاث كالأوليين حرمت عليه أبدا، يعني صاروا تسعة تطليقات بهذا المقوم، يعني بطلاق العدة. ويعتبر فيه أمران على هذا التفصيل، يعتبر فيه أمران: أحدهما تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين، يعني أن يتخلل رجعتين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين، لأنه كمان سيأتي التفتوا ليش عم بيقول هيك لا يكفي كذا، لأنه سيأتي عندنا مسألة أنه إذا طلق الرجل امرأته وصبر عليها حتى انتهت عدتها زين، فتزوجها لا فتزوجها آخر ثم طلقها الثاني أو مات عنها فرجعت إلى الأول إن شاءت، وهكذا طلقها ثم انتهت عدتها ثم تزوج بها آخر أو هو عقد عليها بعد ذلك، لو صاروا 100 طلاق ما بتحرم. عرفت شلون؟ هذا سيأتي. ليش؟ لأجل الدليل أن هذا الطلاق، أن هذا الأمر يهدم الطلاق، هادم، هذا هادم الطلاق. على هيك عم بقول دون طبعا طبعا كان سيأتي بالمسألة السادسة، نحن بالمسألة الرابعة، بالمسألة ستة إن شاء الله سيأتي أنه يشترط ثلاثة شروط من جملتها أن يكون العقد، أن يكون العقد دائما لا منقطعا. زين، من ليش تدخل
طلاق العدة يشترط أن يرجع خلال عدتها يرجع ولا لا؟ إذا رجع بعد ما
طلاق العدة بطلقها بعد بالعدة بعد العدة بلا مو لا
يرجع للشرط إلا شرطين.
إيه مش أنه ما عم بقول لك مش بعقد جديد ولا تنتهي العدة، ما عم
إذا فصل بيناتهم العقد الجديد رجع بعد من الأول.
طيب، فإذا ويعتبر فيه أمران: أحدهما تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف، بطل طلاق عدة. ما هذا الطلاق العدة له شروط ونحن حكينا فيه مفصلا، بس احفظوها. الثاني وقوع المواقعة بعد كل رجعة، هذا الشرط الثاني، يعني مش بس الرجوع في أثناء العدة، هم بعد ما يرجع لها يشترط يواقع، مش يطلقها مرة ثانية قبل أن يواقعها. خلاص هذا حفظ، بدأ حفظ بس. فطلاق العدة مركبها من ثلاث طلقات، اثنتان منها رجعية وواحدة بائنة، لأن الثالثة طبعا بتبين ليش لحتى لي تنكح زوجا آخر. فإذا وقع الثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا. هذا والأحوط، يعني خذ هذا وهو، خذ هذا وهو أنه طلاق العدة، طلاق العدة بهالشروط هاي هو اللي بيجعل تحريم مؤبد للمطلقة بعد ما بحق له الزوج الأول أبدا أن يرجع إليها إلى تمام العمر إذا صاروا تسعة طبعا. هذا ولكن والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا، سواء كانت بطلاق العدة بهالشرطين أو لا. كل من طلقت تسع تطليقات لأي في أي مورد من الموارد، زين، يعني سواء انقضت عدتها ومن ثم رجع إليها بعقد جديد، أو بأثناء العدة رجع إليها ولكن لم يوقعها، أو أي مورد من الموارد، صار واضح؟ والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا، يعني سواء مثل ما عم نقول في أثناء العدة راجعها أو بعد انقضاء العدة بعقد جديد، أو واحد زوجها وطلقها وعاد رجعت للأول، أو ما أشبه ذلك من الموارد اللي قلنا عنها أنها هي تعتبر الطلاق السني بالمعنى العام، في مقابل الطلاق السني بالمعنى الخاص وهو طلاق العدة، هيك نحن سميناها. هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا، وإن لم تكن الجميع طلاق عدة، يعني سواء كانت الطلاق عدة أو طلاق سنة بالمعنى العام، كل امرأة تطلق تسع تطليقات الأحوط ظاهر، ظاهر قوله ها هنا الأحوط استحبابا. خلينا نشرح تقدم. إذن حرمة المطلقة على مطلقها ثلاثا مطلقا حتى تنكح زوجا غيره مطلقا، أيضا من جهة المحلل، سواء كان المحلل الثاني هو المحلل الأول أم غيره، مش العبرة في المحلل أي يكن، المهم أن ينكحها زوجا آخر. وسواء كان الطلاق الثالث واقعا من الزوج الأول أو من الزوج الثاني، كمان إذا هلا الزوج الثاني صار متزوجها تسع مرات مطلقها تسع مرات كمان تحرم عليه مؤبدا، وهكذا الثالث وهكذا. وعليه فالطلاق الثالث بنفسه لا يوجب الحرمة الأبدية، سواء كان الطلاق الثالث من الزوج الثالث أم من الزوج الثاني أم من غيرهما. بالمتن مش مذكور أم أو على أي حال. أما الذي وقع الخلاف فيه، هذا تقدم وهذا لا إشكال فيه، أما الذي وقع الخلاف فيه بين القوم قديما وحديثا هو أن المطلقة تسعا مع تخلل المحللين والرجوع إلى الزوج الأول مرتين ثم الطلاق ثلاثا أخرى لتتم بعد ذلك التسع طلقات، هل هذا يوجب الحرمة المؤبدة مطلقا سواء طلقها وراجعها ومسها وقعها يعني بعد كل رجوع إليها أم لا؟ هذا ما وقع الخلاف فيه، صار واضح؟ بعبارة أخرى، هل تحرم المطلقة تسعا مطلقا حرمة مؤبدة مطلقا سواء كان بطلاق العدة أو بغيره أو لا؟ زين؟ المشهور شهرة عظيمة، نحن عم نقول المشهور لأنه خالف البعض منهم مذهب ابن بكير، حتى الشيخ الطوسي في بعض أقواله كذلك يخالف، لذلك هو عم نقول مشهور وإلا كاد أن يكون إجماعا. المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي الإجماع على أن التي تحرم مؤبدا على مطلقها تسعا هو خصوص الطلاق العدي الذي أشرنا إليه في المسائل السابقة، والمتقوم بشرطين: الأول أن يكون الرجوع بخصوص الرجعة دون العقد، يعني قبل أن تنقضي عدتها. يعني بتمنى من الإخوان أنه يتأملوا بالمسائل منيح لحتى ما يسألوا أسئلة عم تمرق معنا وعم يشوفوها، بس يتأملوا حتى يكون السؤال يعني ما يكونش خارج عن محله. أن يكون الرجوع بخصوص الرجعة دون العقد. الثاني المواقعة بعد كل رجوع، بخلاف طلاق السنة بالمعنى الأعام، إذ لا يعتبر فيه المواقعة بعد كل رجوع. طلاق، ما اسمه طلاق؟ طلقها ورجع إليها ومن ثم طلقها، هذا صار طلاق ثاني، سواء عندما رجع إليها واقعها ومسها أو لم يواقعها، اسمه طلاق.
بس اسمه طلاق السنة.
ذهب البعض إلى عموم الحكم، وهو مثلا يعني عموم الحكم وهو أنه تحرم مؤبدا بعد 9 طلقات سواء وقعها أو لم يوقعها بعد الرجوع. ذهب البعض إلى عموم الحكم وهو مذهب ابن بكير عبد الله. هلا في لفتة هم إذا تتأملوا أنتم، راجعوا بالمصادر بتشوفوا أنه عبد الله بن بكير بنقل رواية عن زرارة بن أعين عليه الرحمة أنه بيقول هذا أنه هذا هيك بيقول الإمام الصادق عليه السلام، صار واضح. وبحط المسألة عند مين؟ عند زرارة، أنه زرارة هيك نقل، أنا سمعتها من زرارة، عرفت شلون؟ وإذا تأملوا بالرواية موجودة بالوسائل، وهلا رح يمكن نحكي عنها أو يمكن عرضت عنها، لأنه ما بدناش نخدش كثير بعبد الله بن بكير مع أنه فطح يعني، لكن من الأعيان وثقة عدل يعني، هلا مو عدل، ثقة عين خلينا نقول، لأنه مش 12 ما فينا نقول عدل، ما بدنا نخدش كثير فيه، بس يعني في المسألة أشياء وفي النفس أشياء وشيء، في النفس شيء، لأنه هم في عبارة كأنه دحش بالرواية الموجودة بالوسائل، يعني تبين أنه مش كلام الإمام، هو رأيه هيك. ذهب البعض إلى عموم الحكم وهو مذهب ابن بكير، واستدلوا على ذلك بنصوص منها ما رواه زرارة بن سرحان عن مولانا الصادق عليه السلام عن سهل بن زياد إلى عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 3 مرات وتزوج 3 مرات لا تحل له أبدا. هذا بضعفوها هذه الرواية بالمسنة. فإن مقتضى إطلاق هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بالطلاق العدي مطلقة، مو أنه راجعها وواقعها لحتى ننقل، هذه مذكورة. قلنا بأنه هذه الرواية سندها يعني يمكن أن يكون ضعيفا بالمثنى وبغير المثنى أيضا. ومنها ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه في العلل، وعلة الطلاق 3، هي تقدمت الرواية، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى 3، المهلة لكل من الزوج والزوجة حتى يراجعوا حساباتهم، ما يتسرعوا بالطلاق لحتى يصيروا 3 وتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر وإلى آخره، لحتى اللي بعدين يصيروا 9 وبعدين بتكون العقوبة أشد وأقوى تحرم عليه مؤبدا. هلا العقوبة أشد وأقوى إما عليه وإما عليها، إنه يمكن هي تكون بدها من أشوى أشي يصيروا 9 طلقات لحتى لما تعش ترجع له بالمرة، هي هربانة منه، طالع كل شيء فيها منه لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان، ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها. وعلة تحريم المرأة بعد 9 طلقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق. مش كل ما هذا صار عنده ازعاج من مي أمي يطلقها. فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد 9 تطليقات. صار يأس بعد، ما في مجال، ما في أمل بعد أنه ترجع إليه إذا صاروا 9 تطليقات. فمن هذا الرواية، رواية محمد بن سلمة مثل ما ملاحظين مطلقة، مطلقة سواء في طلاق العدة أو في الطلاق الآخر، لكنها ضعيفة بمحمد بن سنان. بعضهم بضعف محمد بن سنان. نحن مذهبنا سابقا إذا بتلاحظوا في الرجال أن محمد بن سنان أنا بأخذ بالرواية. نعم فقط أحطاط فيما لو تفرد برواية لم يذكرها أحد غيره، ساعتها مورد الاحتياط عندي شديد قوي. ومنها ما رواه أبو بصير، أيضا رواية أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع. بعدنا نحن عم نذكر الروايات، هي صاروا رواية ثالثة، عن نذكر الروايات التي يستكشف منها عموم الحكم، مو خصوص طلاق العدة التي تحرم عليها مؤبدا. كل من طلق 9 تطليقات
واقعها ولم
يوقع. كل من طلق 9 تطليقات سواء وقعها بعد رجوعه إليها، رجوعها إليه أو لم يواقعها، تحرم عليه مؤبدا. سألته عن الذي يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها 3 مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها 3 مرات على السنة، صاروا 9. ثم تنكح يعني آخر، فتلك التي لا تحل له أبدا. كمان ما فيها تفصيل، غير ناظر على التفصيل فيما لو وقعها بعد كل رجوع أم لم يوقعها مطلقا. فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا. هذه كمان كسابقاتها من جهة الدلالة واضحة وصريحة في الإطلاق، لكن من جهة السند يضعفونها بعلي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة البطائن. فالأولى الرواية الأولى مضاعفة بالمسنة، الرواية الثانية مضاعفة بمحمد بن سنان، الرواية الثالثة مضاعفة بالبطائن. ونحن قلنا حتى لا يستشكل علينا الشيخ حسين صبرة، نحن قلنا بأن رأينا بعلي بن أبي حمزة البطائن أيضا نقول بوثاقته، وإن كان وقف عند الإمام عليه السلام. هل أعيان؟ ما في نقول أعيان، هو ثقة وكان موالي وصحيح القول، صادق القول، ما أحد يقول عنه كاذب. هلا بمحمد بن سنان بعضهم يمكن الكشة أو كذا النجاش بيقول عنه كاذب هيك قوية، بس بعلي بن أبي حمزة البطائن لا أحد يخدش في وثاقة قوله على الإطلاق، وإن خدشوا في دينه، لأنه وقف بعد حرب الخرمية الفسقة الفرس، وأخذ هو وابنه أموال 30,000 دينار بقوله، وعص عليهم، والإمام عليه السلام أمر بإرجاع كل الأموال التي أخذت في حرب الخرمية الفسقة وأوجب الإرجاع، وهن عصوا على هذا ما رجع، فبيستشكلوا فيه. لكن هذا شيء، والوثاقة في القول شيء آخر. لو قررنا أنه سارق، المؤمن قد يسرق، لكنه مش بالضرورة أن يلزم منه أنه يكذب. قد يسرق لكن لا يكذب، قد يزني لكن لا يكذب، قد يشرب الخمر لكن لا يكذب. نأخذ الحديث من لما ما بكون سكران، يكون واعي إذا كان صادق، ممكن يكون صادق. ومبنانا أكثر في الوثاقة حتى لو كان من غير ملة الإسلام، لو كان نصرانيا أو غير ذلك، فإذا كان صادق في قوله نأخذ برواياته. ولو سلمنا بوثاقة بعض ما تقدم من روايات في عموم الحكم للطلاق العدي وغيره، إلا أن ما يمنع من الأخذ بها الإجماع. أنت أولا، فإذا أولا نقول بأن هذه الروايات كما قالوا ضعيفة، زين. ثانيا، على مبنانا على المختار، لو سلمنا بوثاقة البعض منهم، إلا أنه الإجماع قال على أن طلاق العدة فقط هو الذي يحرم المرأة على زوجها بعد 9 تطليقات تحريما مؤبدا وليس مطلقا. إن تم الإجماع. هلا بعضهم بيستشكل بالإجماع، بعضهم بيستشكل بالإجماع بتمامية الإجماع، فبقول مثل ما قال الإمام بالمتن والأحوط الاجتناب عن مطلق المرأة التي تطلق 9 تطليقات سواء طلاق عدي أو غير طلاق عدي. بعضهم بيحتاط كالإمام وغيره، وأكثرهم بيحتاط حتى سيد الخوي عليه الرحمة أيضا بيحتاط. والعديد من الروايات الصحيحة، شو بتكملوا هذا بحث طويل شوية، خلينا نأخذه لبكرة، والحمد لله رب العالمين.